الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الانتخابات الحماسية بمثابة درع قوي لحماية البلاد من مؤامرات العدو وفرصة لتعزيز القوة الناعمة للنظام ودعم مكانة البلاد في المنطقة. وأضاف اللواء موسوي في ملتقى لقادة الجيش وكبار المسؤولين العسكريين عقد اليوم الأحد عشية الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة يوم الجمعة القادم أن المشاركة في الانتخابات تؤدي إلى المزيد من زرع اليأس لدى العدو وتبعث برسالة واضحة ومهمة للأعداء. قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقشي إن مفاوضات فيينا لا صلة لها بالانتخابات، مستبعدا التوصل إلى خلاصة نهائية في المحادثات خلال الأسبوع الحالي. وأضاف عراقشي: نواجه وضعا معقدا بسبب أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي تضمن جملة من القضايا التقنية والقانونية والسياسية، فضلا عن أن التحقق من إجراءات أمريكا بحد ذاته يتضمن بعض التعقيد، ولا بد من التخطيط لذلك والتدقيق بشأنه وتحديد المعايير لهذا الأمر. تظاهرت حشود من البحرينيين في منطقة الديه غرب المنامة في ختام عزاء الشهيد حسين بركات الذي توفي إثر مضاعفات كورونا داخل سجن جو المركزي، مطالبين السلطات آل خليفة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وحملت التظاهرة ملك البحرين مسؤولية تدهور الأوضاع في سجون النظام والتي تحتوي على آلاف المعتقلين بعد أن نقضت السلطات على الاحتجاجات الشعبية منذ 10 أعوام. حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الجدل الحاصل بشأن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 من تشرين الأول المقبل، ملمحة إلى إمكانية عودة ترشيحهم بعد نقض المحكمة قرار الاستبعاد وقبول الطعن. وقالت مساعدة الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودا في تصريح لها إن قرار المفوضية باستبعاد المرشحين يعد أوليا قابلا للطعن من قبل المحكمة الاتحادية. دان مئات الصحفيين الأمريكيين تعامل وسائل الإعلام في الولايات المتحدة مع فلسطين وتعمدها تجاهل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وفي رسالة مشتركة لهم وقعها صحفيون من وسائل إعلام رائدة بالولايات المتحدة كواشنطن بوست وول ستريت جورنال ولوس أنجلوس تايمز، دعت إلى إنهاء إخفاء الاحتلال والقمع الممنهج له للفلسطينيين في إنتاج الأخبار بالولايات المتحدة. أطلقت أذربيجان سراح 15 أسير حرب أرمينيا كانوا احتجزوا خلال النزاع العسكري العام الماضي بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ. وقالت الخارجية الأذربيجانية إن بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه جورجيا، زودت أرمينيا الجانب الأذربيجاني بخرائط لنحو 100,000 لغم مضاد للدبابات والأفراد في منطقة أغدام التي تنازلت أرمينيا عنها لصالح أذربيجان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه الآية الكريمة فيها روايتان بسبب النزول، يعني ليش نزلت بأي سبب. رواية مروية عن عبد الله بن عمر يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله إلى حائط من حوائط الأنصار، حائط يعني البستان. يقول وصلنا إلى البستان لقينا أكو ثمر واقع بالقاع، فقام النبي يلتقط من الثمر يمسح ويأكل، والتفت لي قال لي: لم لا تأكل؟ يقول قلت له: لا أشتهيه، أنا ما أشتهي هذا. قال: أنا أشتهيه، وأنا لي 4 أيام ما ذقت شيئا من الطعام، ولو شئت لسألت الله أن يعطيني مثل ما أعطى كسرى وقيصر، فما ظنك بقوم ستعيش بينهم يضعف عندهم اليقين حتى يحرجوا قوت سنة؟ يقول: فما برحنا حتى نزلت هذه الآية. هذا السبب اللي يرويه عبد الله بن عمر. لكن الحقيقة أن هذا السبب لا يعتمد عليه لأمور، هل أذكر لك الأمور شوية. أولا، صحيح أن اللي يدخل إلى بستان إلى حق يأخذ من الشجرة ما يأكل، هذا على قول بعض الفقهاء، لكن على قول جماعة من الفقهاء أنه لا بد من إذن صاحب البستان، يعني هذا تصرف في أموال الغير، والتصرف في أموال الغير بدون إذنه، بدون إذن صاحب المال، دون إذن المالك، غير جائز أبدا. فروايات أكو تقول مباح، المقدار ما يأكله الإنسان مباح موجودة، لكن أكو روايات لا مقابلها، وأكو آراء لفقهاء ما يجوز الإنسان يتصرف بأموال الغير بدون إذنه، وحتى لو كان جائز ما يتناسب ويا النبي. المعنى النبي صلى الله عليه وآله يمد يده إلى أموال الغير بدون إذنهم معنى ما يعني ما يتناسب ويا ساحة النبوة، أي واحدة. ثانيا، أنه من البعيد جدا أن النبي 4 أيام ما يأكل، يعني على الأقل تميرات، شوية تميرات وشوية ماء، يمكن هذا موجود عند الأنصار، موجود عند المهاجرين، أما تمر على النبي 4 أيام لا يذوق الطعام معنى أيضا مستبعد. اثنين، ثالثا، ثابت عند كتب المسلمين بصورة عامة، وحتى من جملة من رواه مسلم في صحيحه ورواه البخاري في صحيحه، أن النبي كان يحرز قوت سنة لأهله، هذا موجود. زين، الصحابة أيضا كانوا يعملونها، الأولياء كانوا يعملونها، يشترون طعامهم اللي يكفيهم يحرز قوت سنة، يرويها البخاري ويرويها مسلم وترويها كتب الصحاح، وحتى عندنا أيضا مروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، وهذا ما ينافي التوكل أبدا، ما ينافي التوكل على الله أن الإنسان يشتري إلى أهل طعام حاجتهم عند موسم يحصل به شوية فلوس يشتري بها طعام يدخر لأهله، ما ينافي التوكل أبدا. والنبي كان يعمله والصحابة كانوا يعملونه. إذن لا سبيل للقاش بصحة الرواية الواردة في هذا الباب في سبب النزول أبدا. لنقنح فيه هذا سبب النزول على حدة. نجي إلى السبب الثاني المروي واللي عليه الاعتماد. السبب الثاني أن المسلمين عندما بدأوا بإظهار الدعوة في مكة المكرمة، يعني ذول اللي نسميهم الرواد، الرواد الأوائل اللي حملوا عبء الدعوة، اللي أول ما نزل الإسلام هم تحملوا عبء الأكبر، أعلنوا كلمة لا إله إلا الله في وقت الشرك في غاية الضراوة والمسلمين في غاية الضعف، أفراد معدودين، وآن ذاك كلمة لا إله إلا الله تهدد مجتمع مكة بالنجف، لأن مجتمع مكة كله قائم على الأصنام، يعني البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية والبنية الدينية كلها قائمة على الأصنام. البنية الاقتصادية العرب يجون يحجون للأصنام، يجيبون لهم منتجاتهم يبيعوها بمكة، يصير تبادل، الوضع الاقتصادي قائم على الأصنام الموجودة على ظهر الكعبة. زين، البنية الاجتماعية أيضا ارتباطهم بالقبائل، القبائل كانت تحترم قوافلهم التجارية لأنهم سدنت بيت الله، سدنت الأصنام، يعني إذا مرت القافلة التجارية مع القرش ما حد يتعرضها، يقول لك ذولا ناس سدنت الأصنام، ذولا حافظين الأصنام، لازم نكرمهم وما نتعرض إلى قوافلهم. البنية العقائدية قائمة على الأصنام، يجي واحد يعلن شعار لا إله إلا الله، شعار خطر، هذا جدا خطر، يعني ينشف بنية مكة كلها. فلذلك العبء الكبير اللي يتحملوه منه الرواد الأوائل، ذولا كم واحد اللي أعلنوا الإسلام، ذولا بدء الصحابة اللي تعرضوا للضغط، تعرضوا للإبادة، للعذاب في مجتمع مكة عندما أعلنوا كلمة لا إله إلا الله. زين، هذولا لما اشتد عليهم الأمر، يعني وصل الأمر إلى درجة بحيث أصبح فوق الطاقة، يعني بعد ما يقدرون يتحملون ألوان العذاب اللي كانوا يتعرضون إليها، اجوا لهم جماعة قالوا لهم انتوا ليش ضالين هنا، لا تضلون في هذا المجتمع الظالم، لا تخلون أنفسكم تحت سيطرة الظلمة، هاجروا، سروا بدينكم وطلعوا. قالوا إلى أين، وين نروح؟ قالوا لهم اذهبوا إلى اليمين، إلى المدينة، اذهبوا إلى المدينة. قالوا ما عندنا بيها دار ولا عندنا عقار، يعني لا عندنا بساتين مثلا أو مزارع ولا دار نسكنها، ولا من يطعمنا ولا من يسقينا، وين نروح احنا، نروح الى مصير مجهول. فالنبي أطرق، نزلت الآية الكريمة بهذا السبب، نزلت تشجعهم على الهجرة وعلى ترك الدار التي يتحكم بها الظلمة. زين، دار انتم تعرضون بها الى سلطة هؤلاء الظلمة، بقاءكم غلط، لأنه كرامتكم راح تعرض للهدر، وعقائدكم تعرض للانشحاق، وفي نفس الوقت تعرضون إلى الإبادة، عليه هاجروا. فنزلت هذه الآية الكريمة. هذا السبب يطمئن إلى، وسنشوف أن مضامين الآية رأسا منسجمة تماما مع سبب النزول. خلينا نمر بمضامين الآية. كأنه ذولا أول ما كانوا يخافون من الهجرة، شو يخافون؟ يقولون إحنا إذا هاجرنا منين نأكل؟ لا عدنا دار ولا عدنا عقار ولا واحد يصرف علينا، فماذا نعمل؟ الآية شو تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يعني القرآن يقولهم مو انتوا بس وحدكم تخافون، ان شلون تاكلون وما هي الطريقة اللي تأمنون بها معاشكم. يسألهم القرآن يقولهم الدواب التي لا تحمل رزقها تحصل قوتها يومها بيومها، زين، هاي من أين يأتيها رزقها؟ الله متكفل برزقها، لأنه الدواب اللي شان استعرضها كل الحيوانات هذه لا تحمل رزقها إلا ثلاثة أصناف، ثلاث مربع لينا. القرآن يقولهم أن هالكائنات الهائلة أصناف الحيوان اللي هو بالآلاف موجود بالأرض، الله متكفل برزقه، الله تبارك وتعالى متكفل برزقه، هيئ له رزقه. وانتو مو يعني انتو مو نشاز، انتو عينا مثل باقي الحيوانات، مثل ما الله يهيئ لها الرزق يهيئ لكم الرزق انتم. زين زين، قل نشوف شنو هي الدواب اللي لا تحمل رزقها. اولا الدابة مأخوذة من الدبيب، الدبيب يعني هو عبارة عن الحركة المكانية. انتبه لي، احنا عندنا الحركة نقسمها اقسام، اكو عندنا الحركة الزمانية وعندنا الحركة المكانية وعندنا الحركة من القوة الى الفعل. مثلا اقسام اكو للحركة، الحركة الزمانية يعني عبارة عن الانتقال في البعد الزمني، دقيقة وراء دقيقة، لحظة وراء لحظة. الحركة المكانية الكون في مكان إلى قبل وإلى بعد. والحركة الانتقال من القوة إلى الفعل أكو مثل مثلا البيضة، أنا أسميها دجاجة، هاي أسميها بيش دجاجة، دجاجة بالحركة بحركة الانتقال من الفعل إلى القوة، أن هاي البيضة يمكن تحضنها الدجاجة تصير دجاجة. زين، يعني المصير كما نسميها، زين، او كما يسموها ديالكتيك. زين، هذه الحركه بكل اقسامها، المهم ان الحركه المكانيه هنا المقصوده. الدبيب يالف الحركه المكانيه، يعني الانسان ينقل رجل ويقدم رجل اخرى، ينتقل من مكان الى مكان. هذا موجود عند كل الحيوانات، كل الحيوانات عندها هالحركة، الحركة المكانية موجودة عندها. زين، يعني سواء كانت بالجو أو كانت بالماء أو كانت بالفضاء، هي تتحرك حركة مكانية، يسمى يطلق عليها لفظ دابة. كل دابة لا تحمل رزقها، ما أكو دابة تدخل رزقها إلا الدابة بس. من الثلاثة الفار والنمل والإنسان. إذن الكائنات الحيوانية اللي يدخرن الرزق، يعني عندهن غريزة الادخار، غريزة الجمع، يجمعا وياكلا في أيام السنة، هاي الثالثة. نبه لي، والحقيقة إذن هالثلاث أصناف الله عز وجل أراد أن يبرهن ملا على التنويع في الخلق. وذني يعني لو تشوف طرقهن في تحصيل الرزق، شلون يحصلن الرزق بأي معنى، تشوف الباري شقد أبدع. لنأخذ نموذج النملة، هذه النملة، هذه النملة تدب على رزقها. أولا تتسلح بها الحاسة، هذه حاسة الشم القوية، سلاحها القوي، إذا أحست بكسرة رأسا تجي على الكسرة، تجي من وراها، هي رائد تجي تندل وترجع تخبر جماعتها ويجون على شكل صفوف يحملون هالطعام، لأن هم عندهم غريزة جماعية أيضا، هي تعيش بشكل مدني بشكل قرى، النمل يعيش بشكل قرى، تجيب الطعام، تجي إلى الحبة، حبة الحنطة مثلا أو حبة الشعير، تقسمها نصين، تأكلها من مواضع الإنبات اللي العلماء المستحدثين يسموه الجنين، وعلماءنا السابقين يسموه القطمير، المنطقة يعني اللي ينبت منها، نفس المكان اللي تنبت منه الحبة، مكان النفس. زين، هذا المكان تأكله، لأن عدها بالتجربة إذا أخذت الحبة وذبتها بالأرض وتنزرع تتلف عليها، يعني شو نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن النملة تختزن التجربة، يعني مجربة والتجربة تعيش عندها، تعرف التجربة تختزنها، يعني أنه شايفة هاي الحبة إذا جابتها عدلة وذبتها بالأرض الرطبة راح تنزرح عليها وتتلف فتأكل موضع الإنبات، الجنين تأكله حتى الحبة ذاك الوقت لا تنبت. وعدها تجربة أخرى أن بعض الحب إذا نقلته حتى النص من عنده ينزرع، أكو بعض الحب حتى النص منه ينبت فيتقسمها أربع مثل الكزبرة، قسمها أربع وطلعها تجيبها إلى النفق اللي هي به. إذا صار الليل في الليالي المقمرة تطلع هاي الحبوب تنشرها تحت ضوء القمر حتى يروح عنها العفونة وترجعها بالليل، لأن أيضا مجربة أنها إذا طلعتها نهار تتلف عليها تنسحب عليها وتتلف، فطلعها ليلا ثم قبيل طلعت الشمس ترجعها إلى الحجر مرة أخرى ترجعها إلى غارها. طيب تأمل هذا اللون من التصرف، أي النملة هذا اللون من التصرف عندها وهذا اللون من الاستعداد عندها إلى معرفة الاستفادة من أنواع الطعام. ثم هالعيشة الاجتماعية تعيش على شكل قرية تتعاون تنذر بالخطر، إذا أحست بالخطر كلها تتجمع تتوحد لدرء الخطر، تجمع رزقها وقوتها وتلم إلى سنة كاملة وتبقى تأكل بالتدريج، لأن تعرف أنه راح تمر عليها أيام صعبة خصوص في المناطق الباردة ما تقدر تطلع، تظل في داخل الحجر تأكل طيلة السنة مما جمعته في موسم الجمع. هاي من الحيوانات التي عرفت بالادخار تحمل رزقها. زين الفأرة أيضا تحمل رزقها، يعني ثبت أنها تأخذ إلى حجرها ما تتغذى به، تأكل يعني موضعيا تأكل تشبع وتنقل إلى غارها أيضا ما تحتاج إليه في المستقبل من طعام. هذا موجود من الكائنات الحيوانية هذا الحيوان. بعد والإنسان، الإنسان يحمل الطعام ليدخره حتى يقتات منه على طول السنة. زين هذا اللون من التصرف كأن القرآن الكريم يريد يقول أن الحيوانات قسمين، قسم تحمل رزقها يعني تدخر تجمع وتخليه ألهمها الله أنها تجمع، وقسم لا تحمل رزقها يعني تأكل يوم وبيوم، مع ذلك لما تيجي اليوم الثاني شوف الله مو حارمها مهيئ لها أيضا الفرصة لتحصل على رزقها. فيقولهم أنتوا لا تظلوا تحسبون قاعدين هنا تحت الذل قاعدين تتحملون الطرق، والشاعر يقول ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخشب مربوط برمته وذا يشج فلا يرضي له أحد. القرآن يقول لهم لا تظلوا تتحملون الذلة تتحملون المهانة تتحملون الأذية، خاف أنك لما تنتقل من مكانك تروح إلى مكان ثاني ما راح تحصل طعام. لا يقول له الله خلق الكائنات صنفين، صنف مثلك تدخر الطعام وتجي إلى طعام مدخر تأكل منه، وصنف لا والله تأكل يوم بيوم مع ذلك لما يصير اليوم الثاني إذا جاءت تجد الفرصة أمامها مهيئة والله عز وجل لا يحرمها من رزقها أبدا. فأنت أيضا هكذا لا تقعد تفكرون أنتوا الضالين هنا تتبعون هالمنطق هالمكان هذا وما ترضون تطلعون من عنده، خاف أنكم إذا طلعتوا برا تجوعون. لا أبدا، لأن أنت مو أنت اللي تتكفل بالرزق، المتكفل بالرزق غيرك. الله لا يمكن أن يفتح فم إذا ما يتكفل بإعداد الرزق إليه، ما ممكن يخلي نشمة ولد وما إلها طعام بالأرض، لأن إذا خلاها انولدت وما إلها طعام بالأرض صار عبث والله منزه عن العبث أبدا. بس هالكثر الإنسان كون يفكر تفكير عقلائي بأن إعداد الطعام، الالتزام بحاجات الأسرة، كون يحسب له حساب هذا. نعود الآن إلى الموضوع. فالآية الكريمة تقولهم للصحابة، تقولهم وكائن من داب لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ارجعوا الآن إلى القوائم، قوائم الحيوانات، كلها هاي الحيوانات تطلع من الصبح متوكلة على الله وتتطلب غذائها من الله، الله تبارك وتعالى يهيئ لها سبل الرزق، وهي ما مفكرة وما متصورة كيف يهيئ لها سبيل الرزق. فأنتوا لك بعدون تجرعون الذل وكأس الذل خوفا من أنكم سوف لا تجدون الرغيف، بل بالعكس الحقيقة سيمر علينا شلون الله عز وجل هيئ لهم سبل الرزق. زين، هذا البحث الأول من الآية. البحث الثاني من بعد ما يقول وكائن من دابة لا تحمل رزقها، يقول الله يرزقها وإياكم. زين، يرزقها وإياكم شلون يعني طريق رزقها؟ بأي معنى؟ طبعا عندنا الرزق احنا نتصور ان الله يرزق بطريقين، اولا الطريق التكويني، ثانيا الطريق التشريعي. طريق التكويني شنو؟ طريق التكويني وفاكهة وأبا طعاما لكم ولأنعامكم. يعني الله عز وجل خلالك فت قابلية بالأرض، تجي تشيل حبة الحنطة تذبها بالأرض وتروح، خلاص واجبك انتهى، شقيت الأرض وزديت الحبة وهديت الماء، إلى هنا دورك خلاص، أنت كسبب طبيعي الباقي بعد ما إلك علاقة. تيجي يد القدر، تيجي يد السماء تشتغل، تسوق لك الأملاح، المواد الغذائية للنبتة، وإذا هالحبة هاي تجيك 700-800 ألف حبة، شتلة كبيرة بها أحيانا 2000 أو 3000 حبة، يعني ربح لا تجود به أعظم مصارف العالم. اليوم وين مصارف العالم تعطيها حبة تعطيك 3000 حبة في السنة؟ وين هذا المعنى؟ يذب الإنسان للحبة وخلاص. الباري عز وجل هو اللي يهيئ له سبل الرزق، يهيئ له شلون الأرض تنبت، وضع القابلية في الأرض للإنبات، وضع بالأرض طبيعة قابلة وبالماء طبيعة فاعلة، ونتيجة هالتزاوج أن النبات يكثر. تكوينيا الله عز وجل هيئ الأرض لتزرع، لتؤمن رزق الإنسان، تؤمن له سبيل الرزق. أطاع أنواع من الشجر وأنواع من النبات وأنواع من الغذاء يأكل منها ولا يعرف تعبا ولا نصبا. هاي من الناحية التكوينية، من الناحية التكوينية. وإلا أرجوك شوية اتأمل قليلا، شو دخل لك هاي 20 متر مربع من التراب؟ هل 20 متر مربع من التراب يمكن أن يصير به 20 نوع من النبات؟ هي تربة واحدة، تلقى نخلة هنا تعطيك رطب، بصفها شجرة برتقال تعطيك برتقال، بصفها نبتة تعطيك خيار مثلا، بصفها نبتة أخرى تعطيك ورد مثلا، نبتة ثالثة تعطيك نوع آخر من الخضر، تراب واحد. لكن تشتغل بها المعادلات الكيميائية في داخله، يعني في داخله معمل من أعقد المعامل فيها التربة، يعمل على إعادة معادلات كيميائية هائلة. هالنخلة يطيها حاجتها، وهالنبتة يطيها حاجتها، وهالنبتة يطيها حاجتها، وبالنتيجة وإلى القطعة الوحدة اللي هي 20 متر، مناخ واحد وماي واحد وتراب واحد، تعطيك عشرات الألوان والطعوم من الطعام. أي إبداع أكثر من هذا الإبداع؟ أي من وجهة تكوينية الله تبارك وتعالى يهيئ سبل الرزق للعبد. يعني الباري عز وجل يرزق يخلي لك ما تنتفع به من الأرض. وطبعا هذا اللي ما تنتفع به من الأرض يعني مو بس القابلية مال الإنبات، لا أصلاً قابلية شلون تستثمر الأرض أيضا. قلت إذا ما عندك قابلية ذهنية تقدر تستثمر الأرض زراعيا؟ طبعا لا. علمك شلون تستثمرها، علمك شلون تشق الأرض، علمك شلون تطلع الحديد من المعدن وتشبكه وتحول إلى آلة مال حراسة تشق الأرض، انطاك المواد التكوينية للآلات وانطاك القدرة الذهنية لاستخدام الآلات وخلالك الأرض صالحة للانتفاع بحيث تقدر تشقها. وإلا لو مسوي لك إياها من الأجسام الصلبة مثل الفولاذ تقدر تزرع بها؟ ماذا تزرع بها؟ إذن هيأ لك كل الفرص تكوينيا لإعداد الطعام. زين، هاي من وجهة تكوينية. إجي من وجهة تشريعية، كل دابة تكفل برزقها من وجهة تشريعية. شلون يعني من وجهة تشريعية؟ أنا مثلا أبو عائلة عندي أطفال، الله عز وجل يقول لي أنت مو بس تكليفك تطلع أطفال وهاي هي، لا، هذا الطفل ما طول طفل أنت مسؤول عنه، تتكفله إلى أن يبلغ. إذا بلغ رشده صارت عنده عقلية معاش، ذاك الوقت هو مسؤول عن نفسه، يعمل ويكتسب لنفسه. أنت عليك مسؤولية شنو؟ تشريعية، أن هذا ما طول بعد ما عنده قابلية على تحصيل الطعام يمشي عليه القانون المضطرد، قانون الأحياء. قانون الأحياء شنو؟ أنت ملاحظ أن هاي حبة الحنطة لما تنبت مو رأسا يعني المخزون اللي بيها يستهلك، لا، هاي بيها كمية موجودة من المادة تظل تأكل منها النبتة، تأكل منها إلى أن يصير لها جذر مدرجلها للأرض ويصير لها ورقة بريعم تطلع تستقبل الشمس، تقوم تستخدم ضوء الشمس بالعملية الكيميائية، فذاك الوقت يخلص المخزون، تصير بها قابلية تقوم تحصل غذائها بنفسها. إذا صارت بها قابلية تحصل غذائها بنفسها خلص المخزون من عندها. كذلك هالقانون يمشي على الطفل، الطفل ما كذلك هالقانون يمشي على الطفل، الطفل ما طول بعده ما يعرف يعيش، ما يعرف ينزل للأسواق، ما عنده قابلية يعمل، أنت مسؤول عنه كأبو. زين، إلى أن يكبر وصير عنده قدرة على تحصيل رزقه خلص بعد خلص انتهى، يعني أنت مسؤوليتك انتهت وابتدأت مسؤوليته هو. هو يقوم يسعى على نفسه، يطلب لنفسه وهكذا. زين، أنت لما ترجع إلى القانون، قانون الأسرة يعني نظام التكافل الاجتماعي في محيط الأسرة، تلقى الشريعة الإسلامية وضعت له قانون دقيق من المسؤول، النفقات علي من؟ الأبو، الأخو شو وقت مسؤول، الزوج شو وقت مسؤول، الأم شو وقت مسؤولة، كل هذا مرتب موجود من وجهة تشريعية. اجى الفقه الإسلامي نظم أدق تنظيم. زين، هاي بالنسبة للإنسان. بالنسبة للحيوان شلون؟ يعني مثلا أنا عندي حيوانات وعندي أغنام، مثلا هذه الأغنام ما طول الأرض أكو بيها نبات يمكن تأكل من الأرض، أنا ما مشغول، هاي أتركها راعية ترعى. زين، شائمة أهدها تجي تأكل من الله عز وجل خالق لها هالغذاء بالأرض، تأكل من عنده وتشرب من ماء الله. لكن هالمرة لا، أجدبت الأرض، بالأرض ما بيها نبات، هذا الحيوان يطلع يدور لقوت ما يلقى قوت بالصحراء ولا بالأرض اللي حوله. هنا تبتدئ مسؤوليتي أنا كصاحب أغنام. شلون تبتدئ مسؤوليتي؟ أنا مسؤول، أنا أشتري لها علم، هذه مسؤول أجيب لها علم وما أخلي واحد يعتدي على علمها، مسؤول أجيب لها علف. إذا قلت ما عندي أنا تسوي يعني أنا ما عندي منين أشتري لها؟ يقول لي الشارع ما عندك، اشبيع قسم منها وأخذ ثمنه اشتري بطعام للباقي، لأن أكو غيرك يملك أموال يشتري منك أخذ المبلغ اشتري بيه طعام، هاي مو معناه تخليها أنت تموت جوع أبدا. زين، بعدين ما تخلي واحد يعتدي على غذائها، أكو حد أدنى. التفت شوي إلى دقة القانون السماوي، أنت قد تستغرب تقول هالعقلية قبل 14 قرن عند فقهاء المسلمين، التنظيم الدقيق لحماية الحيوان سيمر علينا خلال البحث. زين، يقول لك أنت الآن حد أدنى كنت تضمن له هالحيوان. شلون يعني حد أدنى؟ مثلا اليوم ولدته أمه بقرة عندك بالبيت، ولدت طفلها، لما تلد طفلها كون تضمن لطفلها الحد الأدنى من الحليب، يعني مو تجي تصري أمها إلى درجة تأخذ منها ما تخلي لها بعد، تستهلك الضرع، ما تخلي لها الحيوان ما يمتصه من ثدي أمه. لا، حرام، إلك حق أن تأخذ اللبن بشرط تبقي القدر الكافي لطفلها، هاي وحدة. ثانيا أن لا تخلي واحد يعتدي على طعامها. خطر حادثة، شوف هاي مدرسة محمد شلون طلعت أنماط من الناس. أبو ذر رضوان الله عليه، أبو ذر رجع من الغنيمة، رجع من معركة، جابوا له حقة من الغنيمة، من جملة حقة عنده فرس وعنده شاة نعجة، فكان يكلف غلام عنده أيضا لحقة من الغنيمة، يومية هذا الغلام يطلع يشتري لهن أكلهن، يشتري أكل يكفي الفرس ويكفي الشاة، يعني بمقدار ما يشد حاجتها. فرجيوم لقاه قد أرسل الفرس على طعام الشاة، هد الفرس على الأكل مال الشاة. قال له أبو ذر لماذا صنعت هذا؟ ليش تسوي؟ أخر أنت تعرف إحنا عندنا مبلغ معين يوميا نقدر نشتري به الطعام يشد حاجة الفرس وحاجة الشاة، مو أكثر منه. ليش تيجي ترسل الفرس وهو حيوان قوي على طعام الشاة وهو حيوان بالقياس إلى الفرس ضعيف؟ قال له أردت أن أغيظك. أريدت أن أغيظك؟ قال له عجيب، لإغاظتي؟ قال بلى. قال والله لا أجمعن لك مع الغيظ أجرا، اذهب فأنت حر لوجه الله. الله أكبر، شنو يمون ذولا بالله العظيم؟ عجيب يعني، فدني يمونة غريبة ذولا، يعني متخلق عجيب يعني. صورة تاعي لو واحد من عنده ينفذ ويفقد أعصابه يا هذا، لكن هذا لا، يقول له لا أنا أجمع لك مع الغيظ أجر، اذهب فأنت حر لوجه الله. هذا النموذج اللي صنع محمد، وأبيك ذولا اللي يفتخرون أنهم صنعوا طائرة أو صنعوا صاروخ، صدقني تمام إنجاز ضخم، لكن إنجاز لتدمير الإنسانية أكثر منه لبناء الإنسانية. أنت إذا قدرت تبني لك إنسان يجعل هدف خدمة الإنسانية، تخلق له هيك أعصاب تتحكم بساعة في غضبها لمنفعة الدنيا، هذا الإنجاز الرائع الضخم. يقول له لا أجمعن لك مع الغيظ أجرا، اذهب فأنت حر لوجه الله. موضع الشاهد أن القانون التشريعي يكفل للحيوان غذاءه من ناحية تكوينية، يكفله، ومن ناحية تشريعية. من ناحية تكوينية يهيئ للأرض، يعطي الذهنية اللي تستثمر الأرض، يسخر له الآلات، يعطي الطاقات العضلية، ويعطي الأرض أيضا يرفع له المانع من الأرض ويشتغل. زين، ومن وجهة تشريعية يجي يلزمه تكافل، أكو مثل ما في دنيا الإنسان أكو تكافل، في دنيا الحيوان أكو تكافل، أن كل واحد إلى رزقه، ما يصير الله يخلقه ويموت جوع. تصور، وكائن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يعني يقولوا الآية الكريمة الله تبارك وتعالى متكفل بالرزق، مثل ما رزق هالحيوانات اللي يقوتها يوم بيوم كذلك ايضا يرزقكم انتو. انت لا تخشى على نفسك الضيعة، لا، بس تصدى، يعني لا تقعد كشلان، يعني لا تقول انا ما طول الله يرزقني اقعد بالبيت هو مسؤول يجيب لي الباب البيت، لا، هذا التفكير الغلط، هذا التفكير الغلط. ها، وكان ابو الاسود الدؤلي، ابو الاسود الدؤلي كان عنده ولد من النوع تنبل، يقول له ليش ما تشتغل؟ يقول له مثل ما يأتيني الموت يأتيني الرزق. وش كيف هذا تفكير مغلوط. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن إلق دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا، وطورا تجيء بمثل حمأة وقليل ماء. تستذب دلوك والباقي على الله، يطلع لك ماء صافي ويعطين. المهم أنك اشتغل، لا تقعد تصدى للعمل. أما تقعد تكتف إيدك وتنتظر السماء تحوز لك الرزق إلى باب البيت، هذا تفكير مغلوط. ولهذا يستدلون بالآية الشريفة أن مريم عليها السلام لما جاءها المخاض وألجأها إلى جذع النخلة، أوحى الله إليها وهزي إليك بجذع النخلة تشاقب عليك رطبا جنيا. جن فعلا هزت جذع النخلة، وقعت لها ثميرات، تناولتها، أعانتها على الطلق، وطبقات حرارية أعانتها على الطلق. الفقهاء يقولون بها إشارة رائعة خفيفة، الله عز وجل أراد أن يشعر العباد بأن الرزق ما يجي إلا بسعي. ويقول واحد من الشعراء: توكل على الرحمن بالأمر كله، ولا تركنا للعجز يوما عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنت، ولكن كل شيء له سبب. فالتفكير الغلط أن الإنسان يقعد يقول أنا أعرف أن عندي موت محتوم، كذلك إلي رزق محتوم، الله يجيب لي إياه. لا، إن شاء الله يجيب لك إياه. إذا الله يجيب لك إياه أنت شنو شغلك؟ المفروض الله خلقك وطاك طاقات وقال لك استثمرها وأمرك بأن تعمر الأرض. لا تتوقع أن القضاء والقدر يشوق لك طعامك وأنت جالس في بيتك متلفع ببرد الكسل، هذا خلاف طبيعة الأشياء التي فطر الله عليها العباد. الله تبارك وتعالى خلق عليها العباد ليعملوا. يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول طلعت في يوم وأنا جايع وما عندي من البيت شيء، أريد لي شغلة، ما وجدت امرأة قد جمعت مدرا. شفت امرأة عندها بستان جامعة مدر، المدر طين، تريد تبلة بالماء تسوي طين حتى تسوي الطوفة مال البستان، بس ما تقدر هم تسوي هذا وهم تطلع ماء من البئر. يقول شاردتها، قلت لها أنا الآن أمتح لك الماء من البئر مقابل كل دلو تمرة واحدة. قالت لي ماكو مانع. يقول متحت لها 16 دلو حتى مجلت يدي، يدي صار بها مجل من الحبل. يقول وأسكب لها الماء وفتحت يدي، حطت لي حسوة، حسبت لي 16 واحدة تمرة. يقول أكلتها ومسحت على بطني وخرجت. أتأمل يا أخي النماذج، هاي النماذج العجيبة والله، النماذج يعني تعطينا فد منهج في الحياة، تتعلمنا كيف أن الإنسان يجب أن يوظف طاقته وعرقه وعمله في سبيل تحصيل القوت الشريف. ويقول شاعر: ومن أحرز بالخبز الشريف وطابه، فكل لذاذات الدنا بوطابه، على حين ضج السحت في بطن بعضهم ولاحت خيوط الرأس بين ثيابه. الحقيقة الرغيف النظيف بالمعدة هو خير ما يصل إليه الإنسان، الرغيف الشريف، والرغيف الملوث هو لعنة في داخل المعدة. نعود للآية: الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الآية واعدتهم تقولهم الله يسمع شكواكم، أنتوا يلي تردون تهاجرون تقولون وين نروح هناك نلقانا بيت يوم نلقانا واحد يطعمنا، يولا يقول هو السميع لشكواكم وهو العليم بحاجتكم. زين اجوا شوالهم السميع العليم، أنا فتح لهم طريقين. الطريق الأول طريق المواساة، تلقوهم منه أصحاب النبي من الأنصار واللي في مكة في المدينة، استقبلوه واسوهم مواساة يعجز القلم عن أن يسجل أمثالها عبر التاريخ. قام الأنصاري يستقبل المهاجري، يرحب به، يفرد له مكان في بيته، ينطي مكان، في نفس الوقت يقاسم ما عنده من أموال، أثاث بيت، طعام، يقاسم إياه. يقول له أنت واحد من أسرتي. واسوهم مواساة عبر عنها القرآن، والذين آووا ونصروا، وعبر عنها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. استقبلوهم الواقع، واسوهم مواساة لا حدود لها. أي من ناحية. الباب الثاني هو باب الغنائم. فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر من الغنائم اللي اكتسبوها عن طريق جهادهم في سبيل الله عز وجل، درت عليهم الدنيا، فتحت لهم أبواب الفتوحات، اجوا للأراضي أخذوا منها الطيب، وللأموال أخذوا منها الكثير الوفير، وللبساتين الغناء أخذوا منها الجنان. نعم. وإذا في فترة قصيرة، يعني فترة جدا قصيرة، عمر الدعوة الإسلامية بلغت الثروة عندهم مبلغ إلى درجة أصبح الواحد من عندهم مضايق مما عنده من الأموال، يعني يحير وين يودي الأموال، الأموال اللي عنده أصبح يضايق من عنده. فتح الله عليهم، درت عليهم أبواب الخير عن طريق الفتوحات وعن طريق المواساة. يعني ذاك اللي كان يخاف أن ينتقل من مكة إلى المدينة فما يلقى له رغيف، أصبح يجي إلى النبي يقول له يا رسول الله أنا عندي أموال، هالأموال أريد أنفقها، وين أضعها؟ دليني بأي مكان أنفقها. يقول له النبي بخ بخ، ذلك مال رابح، انفقه عند أهلك، شوف الأقارب ضعافك، الضعاف من أقاربك انفق، والباقي لضعاف المسلمين. ونزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام الواحد من عندهم يجيب البستان الرائعة، البستان الرائعة، نعم، يوقفها في سبيل الله، يجيب أحسن أنواع الزراعة اللي عنده ينفقها في سبيل الله، بناية مثلا عند بيت ينفقه في سبيل الله، أموال ينفقها في سبيل الله. تصور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول غلام جاني إلى أرض رخوة، أخذ فأس ونزل ضرب ضربات بالمعول فانبثقت عين ماء كأنها عنق جزور، يقول استصلحها، أصلح الأرض، هد عليها الماء، اتخذها بستان، جاب الفشائل النخل شتلها إلى أن ترعرعت، قال بخ بخ هذا المال الرابح، ثم قعد كتب، هاي عين أبي نيجر، قعد كتب وقفية علي بن أبي طالب بيده، نعم، أوقفها في سبيل الله. نلاحظ حالات من هالنوع للحسين. حسين سلام الله عليه يوم من الأيام دخل إلى أحد بساتينه عند بستان بيغاء واحد من غلمانه، يريد يشوف أن هذا الشيء يسوي بالبستان، دخل عليه، جابوا له أهله وقت الظهر غداء، قطعة من اللحم ورغيفين من الخبز. الإمام الحسين سلام الله عليه وراء نخلة يراقبه وما يشعر به، تناول الرغيف، حط به لحمة يريد يأكله، هرول إليه كلب، لما شاف الكلب نبذل الرغيف، صار رغيف واللحمة، أكلها الكلب، ثم بعد واقف جائع نبذل الرغيف الثاني واللحم باقي اللحم، ثم قال الحمد لله الذي رزقني، ربي زد علي وعلى سيدي وبارك له فيما أعطيته، ومسح يده، ما أكل شيء، شرب الماء وقام. صاح الحسين صافي، اسم الغلام صافي، قال بلى يا ابن رسول الله، قال اجعلني في حلم من الدخول إلى بستانك، ثم دنا إليه، قال لماذا أعطيت غذائك للكلب؟ ليش طعامك اعطيته لهالحيوان؟ قال والله سيدي هاي أرضنا، أرض ما بها كلاب، أنا ما شايف هذا الكلب، طارق علينا جاي من مكان بعيد، ويبدو أن جوعان، وهذا ما عنده حيلة. يعني أنا عندي قدرة على أن أعبر عن نفسي بأني أقدر أقول أنا جوعان، أقدر أطلب طعام. هذا حيوان ما يعرف يعبر عن نفسه، فلازم أنا أتغدى اليوم. دفعت إليه قوتي لأنه لا يحسن أن يقول أني جائع. قال الإمام بارك الله فيك، يعني هذه الرحمة اللي يريدها الله عز وجل. فاستعنف الحسين من رحمته للحيوان الواقع. قال له انت حر لوجه الله. قال له سيدي انا ما اريد تعتقني، انا اريد افضل خدمتك. قال له انا مو قلت لك اول ما دخلت ما سمعت كلامي، ما قلت لك اجعلني في حل من الدخول الى بستانك؟ انا البستان وهبت لك لقدام، ظل ببستانك بارك الله لك فيه. سر للحسين لان رعاها الحيوان. تحضرني حادثة، الاسلام طبعا اول من اسس جمعيات حماية الحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من مثل بالعصفور، إذا جمل عصفور يعذب أنت فريشة أو يمثل به يقول لعنه الله. فاليوم مر قال هذه دوابكم الخيل والدواب اللي يركبوها سالمة، وارجعوها سالمة، ولا تجعلوها مجالسكم في الطرق والأزقات، تخلوها محل حديثكم. نعم ارحموها، لا تجعلوها محل تجعلون ظهورها. فرب التفت للتعبير، فرب دابة أو فرب مركوبة خير من صاحبها وأكثر منه ذكرا لله. الله في التعبير رائع، فرب دابة خير. فعلا فعلا والله أكو دابة أفضل من اللي يركبها. مو يقول واحد من الشعراء قال حمار الطبيب لوقا لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. الواقع بعض ما يحمل الإنسان أشرف من الإنسان، بعض الأخشاب التي تحمل بعض الناس هي أشرف من وبعض الحيوانات. الإمام النبي يقول لا تعبوا لهالحيوان، رب دابة خير من راكبها وأكثر منه ذكرا لله، لأن هذه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذه تذكر ربها وتشكر ربها. لكن الإنسان الكنود غير الرحيم، اتأمل هذول اللي يسلبون الرحمة من الحيوان. لعن الله من مثل بالعصفور، ها؟ ويقولون النبي لا تعذبون الدابة. زين أين نحن من الإسلام الآن اللي نتلذذ بتعذيب الإنسان؟ ها؟ نتلذذ شلون نعذب للإنسان؟ أكو نمط من الناس إذا عذب لواحد ينتعش، هذا تسمي إنسان؟ لعنة الله على الإنسانية إذا كان هذا إنسان. هذا الإنسان اللي صراخه يؤلم الإنسان الآخر. أكو نمط من الناس، نفوس خبيثة خلقت من الشر والوباء، اللي تلتذ بتعذيب الإنسان. الإسلام يقول نزعت الرحمة من قلوب هؤلاء اللي أذولهم عصفور. قل لا يا رسول الله أقعد شوف هؤلاء اللي لا يلذ لهم شيء أكثر من أن يعذبوا إنسانا مثلهم. جن ما ظنك بمن يتلذذ بتعذيب الطفل الصغير؟ يوصل الأمر يطلع الحسين عند رضيع أبو يوم واحد، شوف يوم واحد ولدته أمه يوم العاشر من المحرم، جابت للحسين حق لأنه ما أقعدها لبن، جفت ثديها وقفت قدام الحسين طلعت من الخيمة قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد، هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جف ثدي من اللبن، ما عندي لبن أعطيه. أخذه الحسين يطيل النظر إليه، البرعم هذا من براعم آل محمد. وضعه الحسين في حجره يطيل النظر إليه، يشوف الردة اللي حصلت للإنسانية بحيث تقسو على طفل إلى من العمر يوم واحد. بينما هو يطيل النظر في وجهه وإذا بسهم يذبحه من الوريد إلى الوريد. إلى هذا يأشر سيد حيدر الحلي في قصيدة الرائية يقول: ومنعطف أهواء لتقبيل طفلي فقبل منه قبله الشام من حرى لقد ولد في شاحة هو والردى وفي أذنه من قبله الشام كبر وضع الحسين يده تحت منحر الطفل حتى امتلأت زمن عبيطا قذف بها إلى السماء قال: اللهم لا يكن هينا عليك. هكذا كان الحسين يشيل هالدماء اللي تنتمي إلى رسول الله. كل دم ينتمي إلى رسول الله يريد أن يقع على الأرض يضع الحسين يده إلى أن تمتلئ منه يقذف به إلى السماء كأنه يشكو إليه ظلامة هذا الدم الطاهر. ولذلك لما رمي بسهم وضع يده تحت حنكه حتى امتلأ الدم عبيطا قذف بها إلى السماء قال: هكذا ألقى الله وأنا مخضوب بدمي مغصوب علي حقي. شال حسين ذاب ويمسح الدم من سهم المثلث وانا جح بسهم بقلبه وقع لا وخر وجدم هو واظلم هو والسم احمر هو والمر قام يحوم دونه يا حامي عن ولي لا يجونه وهو الجواد عن الجواد وإنما للعرض.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
سبحان الله بارئ النسم سبحان الله المصور سبحان الله خالق الأزواج سبحان الله جاعل الظلمات والنور سبحان الله خالق الحب والنوى سبحان الله خالق كل شيء